يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه التاسع بحسب التسلسل لتأييد قول مشهور بأن مفاد الروايات التي قالت أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به، مفادها طهارة ماء الاستنجاء. التقريب التاسع نأخذه من قول المحقق الهمداني، قال إن الالتزام بنجاسة الماء، القول الآخر اللي يقول أن الماء نجس لكنه لا ينجس، قال يستلزم التصرف في جميع الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال النجس في المأكول والمشروب والوضوء والصلاة وغيرها مما يشترط بالطهارة. إذا التزمنا بالقول الآخر المقابل للمشهور وهو أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس، ستخصص كثيرا من الأدلة باعتبار أن هذا الماء يجوز رفع الخبث به وهذا مشروط بالطهارة، يجوز رفع الحدث به وهذا مشروط بالطهارة، يجوز تناوله مشروط بالطهارة، لا ينجس ملاقيه هذا أيضا دال على الطهارة. فمعنى إذن كم تخصص أنت ترتكب القائل بأن هذا الماء النجس لا ينجس؟ كثير من التخصيصات لثبوت نفي البأس عن الكل. نفي البأس يقول لما يقول الإمام في جوابه لا بأس به، ولا بأس به مطلقا يعني لا بأس به من جميع الجهات، لا بأس برفع الحدث به، لا بأس برفع الخبث به، لا بأس بتناوله، لا بأس بملاقاته، لا بأس به نتمسك بإطلاق لا بأس به. إذن كل الآثار المترتبة على النجس لا تترتب. قال لثبوت نفي البأس عن الكل، كل الآثار المترتبة على النجس ولو بالإجماع، إذا كنت تشك في إطلاق هذه الروايات الإجماع يقول ذلك. قال وهذا بخلاف ما لو التزمنا بطهارة الماء المشهور الذي يقول ماء طاهر. هذا إذن هذه الآثار كلها تترتب على القاعدة، ما دام طاهر إذن الطاهر يجوز رفع الحدث به ويجوز رفع الخبث به. فتخصص واحد نرتكب وهو أنه كيف هذا ماء قليل لا قاعي النجاسة بول وغائط بقي طاهرا، تخصيص واحد نقول له هذا التخصيص في أدلة أن الماء القليل إذا لاقى نجسا يتنجس يخصص بماء الاستنجاء. فتخصيص واحد نرتكب إذا التزمنا بقول مشهور، بينما على القول المقابل سنلتزم بكثير من التخصيصات. قال وهذا بخلاف ما لو التزمنا بطهارة الماء فإنه لا يستلزم التصرف إلا فيما دل على انفعال الماء القليل بالنسبة إلى ماء الاستنجاء، وهذا أهون من الأول. لو دار الأمر بين ارتكاب تخصيص واحد وكثير من التخصيصات لا شك أن الأفضل الأولى شو تسميه هو أن ترتكب تخصيصا واحدا وهو قول المشهور. وفيه أعتقد الإشكال واضح بأنه من قال أننا نرتب كل آثار الطاهر على هذا الماء؟ نحن لم نرتب إلا أثر واحدة وهو أن هذا الماء نجس لا ينجس ملاقيه، أثر واحد فقط رتبنا عليه، لم نقل بجواز تناوله ولا رفع الحدث به ولا رفع الخبث به. هذا نعم قول تقدم للذين كانوا حاضرين درس، قول لجامع المقاصد. جامع المقاصد قال أن ماء الاستنجاء نجس لكن كل آثار الطاهر تترتب عليه، وبقت أشكلنا عليه قلت إذن ما الفرق بين النجس والطاهر؟ هو ما معنى كونه طاهر؟ عنوان الطهارة على بعض الأقوال عنوان انتزاعي من جواز ترتيب كل آثار الطهارة عليه، فما دام هو يرفع الحدث ويرفع الخبث ويجوز تناوله ولا ينجس ملاقيه هذا نسميه طاهر. فإذا كل هذه الآثار تترتب عليه إذن أنت قائل بالطهارة يا جامع المقاصد. فإذن هذا الإشكال الذي ذكره وهذا التقريب الذي ذكره محقق هبداني هذا إذا يتوجه لجامع المقاصد محقق الكرك الذي قال بأنه نجس مع الاستنجاء لكن كل آثار الطاهر تترتب عليه، نقول إذن يلزم كم تخصيص على هذا؟ لا يرد علينا نحن قلنا بأنه هذا نجس لكنه فقط لا ينجس ملاقي، فإذا تخصيص واحد أيضا نرتكب، وهو أنه يخرج من عموم النجس ينجس ملاقي، نقول إلا ماء الاستنجاء فإنه نجس لا ينجس ملاقي، تخصيص واحد نرتكب. فهذه الأهونية التي ذكرها لا موضوع لها. إذن هذا هو الرد. وفيه إن القائل بنجاسة الماء لا يلتزم بجواز كل التصرفات المشروطة بالطهارة، فقد تصرف واحد عدا طهارة الملاقي، فالبأس منفي عن هذا الأثر خاصة. أما إطلاق التمسك بإطلاق جواب الإمام قال لا بأس به، لا بأس به بلحاظ مورد السؤال الذي سأل عنه السائل، ليس فيها إطلاق. سائل سأل ثوب لاقى ماء استنجاء، الإمام قال لا بأس به، أي لا إطلاق لها. لا بأس به أي أن هذا الملاقي لا يتنجس، فبلحاظ هذا الأثر فقط أجاب الإمام، ليس في كلامه عليه السلام إطلاقه. فالبأس منفي عن هذا الأثر خاصة، وجواب الإمام عليه السلام ناظر إليه وليس إلى كل الآثار، فلا يلزم إذن من هذا القول إلا تخصيص واحد. نعم، لذلك قلنا نعم يصلح هذا الرد على قول محقق كركي صاحب جامع المقاصد، لأنه كان يقول هكذا، كان يقول أن ماء الاستنجاء ماء نجس لكن كل آثار الطهارة تترتب عليه، حينئذ نعم وجه للإشكال، قل له إذن ترتكب كم تخصيص أنت بهذا الكلام، نجس لكنه يجوز تناوله، نجس يجوز رفع الحدث به، نجس يجوز رفع الخبث به، التخصيصات كثيرة. إذن هذا القول الوجه التاسع أيضا الذي حاولنا الدفاع به عن المشروع ليس تاما. الوجه العاشر وفيه عمق طبعا فقهي وأصولي، لذلك حقيقة احنا قبل التعطيل جعلناه هو الوجه السابع وبدأنا بعنوانه، لكن لما بدأ الدرس بعد التعطيل رأيت أنه من المناسب بعد تعطيل شهر ونصف نبدأ رأسا بمطلب معمق، الأذهان تحتاج إلى أنس بالبحث، حينئذ يمكن أن نعرض، فلذلك أجلت إلى العاشر، ولا يمكن تذكرون نحن بدأنا به قبل التعطيل، له يمكن تعطيل خميس وجمعة، وعلى الأساتذة والطلبة يجدون ذلك في تعطيل خميس جمعة، تجي السبت أنت تحتاج إلى وقت لكي تسترد أمسك الذهني بالمطالب، فكيف بتعطيل شهر ونصف كثير، فلذلك أجلت فيه مطالب معمقة فقهية وأصولية. الوجه العاشر وهو السابع قلنا كم إنما بحثنا، هذا مبني على ما قيل من أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فإن أصالة العموم تثبت التخصص دون التخصيص، هاي الكبرى الآن، الكبرى التي نبحثها في الأصول نفترضها مسلمة الآن لأنها أيضا محكية عن المشهور ومنسوبة إليه، ونستغرب لماذا المشهور لم يستدل بهذه، هو ربما لم يستدل به يعني لم يعنونه كمطلب أصولي، بس هو بالنتيجة التزم بها وأفتى بطهارة ماء الاستنجاء، فهم كما يعبر سيد الحكيم قدس نفسه يقول جرى ديدن الفقهاء في استدلالهم على هذا، وإن لم يحرروا المطلب أصوليا لكنهم في استدلالهم استدلالاتهم لاحظوا ما هكذا، لما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص هم يقولون بالتخصص، كيف؟ هاي الآن قاعدة الأصولية صغرويا، ما هو صغراها في المقام؟ ما صغراها هنا؟ الآن عندي هذا الثوب لاقى ماء استنجاء والإمام يقول لا بأس به يعني طاهر لم يتنجس، لكني ترددت لماذا لم يتنجس؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر؟ فإذا خروج هذا الفرد بالتخصص بعد لا معنى للسؤال عن نجاسة الثوب الملاقي لأنه لاقى ماء طاهرا، ما حصلت مشكلة حتى تسأل، فعلى القول بطهارة ماء الاستنجاء يكون خروج المورد بالتخصص، بينما على القول الآخر اللي يقول أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقي، فإذا خروج هذا الفرد بالتخصيص. يعني أنه نعم كل منجس ينجس ملاقيه إلا ماء الاستنجاء، فرح يكون تخصيص. فإذا مسألتنا هنا يدور الأمر فيها بين التخصص والتخصيص. على القول بطهارة ماء الاستنجاء يكون خروج الفرد تخصص، وعلى القول بنجاسته يكون الخروج تخصيص، فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص. وقد قالوا بألسنتهم بلسان حالهم أنه عندما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص فإن أصالة العموم تثبت التخصص، يعني التخصص على طهارة ماء الاستنجاء. فإذا لابد أن نناقش هذه المسألة. الأعلام اللي يعني أشاروا إلى مثل هذه القاعدة ناقشوها كبرويا ونفوا أن قاعدة أن أصالة العموم تثبت التخصص دون التخصيص، لكن لا، سنجد أنه حتى صغرويا المسألة قابلة للنقاش، لأنه قد كبرويا يمكن سترون كلاما جديدا إن شاء الله تعالى، كبرويا يمكن أن نوافق على ذلك، لكن صغرويا المسألة قابلة للنقاش. إذن خلينا نثبت هذه المقدمة حتى إن شاء الله نكمل فقرة فقرة. الوجه العاشر، وهو مبني على صحة ما قيل من أن القواعد والأصول اللفظية تقتضي جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص. هذا مطلب من الأصول، بيان ذلك طبقه على المورد صغروية، بيان ذلك إن حكم ماء الاستنجاء يدور بين كونه طاهرا أو نجسا لا ينجس، وهكذا قلت على كلا الاحتمالين الثوب لا يتنجس. الروايات مجرد المقدار قالت أن الثوب الملاقي لا يتنجس، لم تشرح لنا لماذا لا يتنجس، هل لأن ماء الاستنجاء طاهر إذن خروج التخصص، أم لأن ماء الاستنجاء تنجس لكنه لا ينجس ملاقي فخرج تخصيصا، فيدور الأمر إذن بحسب ما يستظهر من الروايات، أي أن خروج مسألة طهارة الملاقي يمكن أن يكون من جهة التخصص إذا حكمنا بطهارة ماء الاستنجاء، ويمكن أن يكون بالتخصيص إذا حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء، فيخرج ملاقي عن عموم كل نجس منجس تخصيصا، على القول بالنجاسة يكون خروج الفرد تخصيصا. فإذا الصغرى متحققة، فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص. تصوير المسألة إذن وتنقيح موضوعها الآن أصبح واضح، نأتي الآن إلى المناقشة. فإذا جرينا على ديدن الفقهاء في استدلالاتهم، هكذا قال السيد الحكيم في حقائق الأصول، قال صح لم يحرر المطلب عند الفقهاء جميعا إلا ربما في أعصار متأخرة، لكن ديدنهم في الاستدلالات هو يبنون على التخصص دون التخصيص. السيد الخوي ماذا عبر؟ قال المعروف في الألسنة تمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، تعبيرات مختلفة لكنها تشير إلى معنى واحد، وهو أن المشهور إذن والجاري لدى الفقهاء عليه في استدلالاتهم والمعروف لديهم جواز التمسك. جيد، فإذا جرينا على ديدن الفقهاء في استدلالاتهم، هكذا عبر السيد الحكيم في حقائق الوصول، والمعروف في الألسنة بحسب تعبير السيد الخوي قدس سره في بحوث الوصول، فإنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، ويحكم بطهارة ماء الاستنجاء. يعني هذا كان وجها واضح للمشهور ينفعه، لا أدري لماذا لم يستدل به، وكثير من الكتب بما فيها المستمسك للسيد الحكيم لم يذكروا ذلك، توجد إشارات بسيطة عابرة في بعض المصادر لهذه، رغم أنها من الوضوح، خصوصا أنهم يتبنون هذه الكبرى، فهذه الكبرى إذن تنفعكم في الاستدلال وتفيدكم. ويكون هذا الوجه نافعا للمشهور إذا تمت القاعدة، هذه القاعدة التي ذكرنا. هل هذه القاعدة تامة أو لا؟ البحث هنا يبدأ أصوليا، وقد حررناه نحن في بحوثنا السابقة، وقلنا أنه منشور في فقه الخلاف الجزء 12 المخصص للإنجاب الصناعي، وفي كتاب الدرر الأصولية اللي بمطالب الأصولية الموجودة في فقه الخلاف. فالبحث موجود مفصل أصوليا، نأخذ منه مقدار ما نحتاج. صاحب الكفاية ومن تبعه من تلامذته وتلامذة تلامذته أشكلوا على هذه الكبرى، وقالوا لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص عند دوران الأمر بينهما. قال لأن الدليل على هذه الأصالات الأصول اللفظية هو بناء العقلاء، والعقلاء لم يتبانوا على هذه القاعدة، لم يتبانوا على أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص يستدلون بأصالة العموم على التخصص أبدا. قال لا، لو العرف الآن قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا وأنت ترددت، هل لا تكرم زيدا لأن زيدا ليس من العلماء خارج تخصصه، أم لا تكرم زيدا لأمر آخر في زيد كفسقه والعياذ بالله، أو لا تكرم العلماء غير شامل للفسق؟ العرف هل هنا يقول إذا تردد الأمر بين التخصص والتخصيص فنقول بالتخصص ونقول إذن زيد ليس عالما؟ يقول لا، والعرف ببابك واسأله، قل له تستفيد من قول المولى لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء أن زيدا ليس بعالم؟ يقول لا. هذا المحققون يقولون، لا أقرب كلماتهم، هذا صاحب الكفاية وتلامذته وتلامذة تلامذته كسيد الخوي قدس سره والآخرين طبعا يبنون على ذلك كله. فيقولون العرف لا يستنتج ولا يستكشف من قول المولى لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء أن زيدا ليس معلم. لا، يمكن لا تكرمه لوجه آخر فيه خصوصية لا نعلمه. فإذا العقلاء لم يتبانوا على هذه، ونحن نعلم أن الأصول اللفظية دليلها بناء العقلاء، فإذا الدليل لا يشملها. هكذا قالوا. وقد أشكل المحقق صاحب الكفاية قدس سره ومن جاء بعده من المحققين على جواز العمل بهذه القاعدة، فقالوا بأن أصالة العموم لا تثبت أحدهما لا التخصص ولا التخصيص، لأن دليلها كسائر الأصول اللفظية بناء العقلاء وسيرتهم، وهم لا يستكشفون من قول المولى لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء أن زيدا ليس من العلماء حتى يثبت التخصص. لا، مو معلوم. الاحتمال هكذا يحتملون أنه عالم فداخل في الموضوع، موضوع العلماء، لكن لا يجب إكرامه لأمر آخر كفسقه والعياذ بالله فيكون تخصيصا. نعم، عندهم العقلاء بناء على العكس، وهو لو قال المولى أكرم العلماء وعلمنا بأن زيدا عالم لكن شككنا هل هو داخل تحت هذا العموم أم أنه خارج عنه لخصوصية فيه، مثلا زيد كان فاسق والعياذ بالله، فلما قال المولى أكرم العلماء وشككنا هل زيد يجب إكرامه لو لا، مين جاء هذا الشك؟ لأن أنا أدري به عالم لكن والعياذ بالله فاسق، ولا أدري أن أكرم العلماء شامل للفسق لو مو شامل. قال هنا أكو بناء عقلاء، قالوا ما دام فرد من أفراد العام فيجب إجراء العام عليه إلا أن يخرج بدليل خاص. هذا الذي نعلمه، أن يبقى المشكوك الفرد المشكوك يبقى تحت عموم العام إلا أن يخرج بدليل تحت الخاص. قال هذا أدنى بناء عقلاء عليه، أما هذا اللي تتفضلون به بالمورد ما عندنا بناء عقلاء عليه، فلا يجوز التمسك بالعام في هذه المسألة. نعم، عندهم بناء على العكس، وهو أن المولى لو قال أكرم العلماء وعلمنا بأن زيدا عالم لكننا شككنا في وجوب إكرامه من جهة أخرى، فإن أصالة العموم جارية ويجب إكرام زيده، لأن الفرد المشكوك يبقى، هذا في الأصول، يبقى تحت العام إلا أن يتيقن من خروجه تحت الخاص. إذن بعد شك هؤلاء الأعلام بهذه الكبرى، فإذن من حقهم ألا يستدلوا بهذا الوجه على المشهور. إشكالهم كبرى، وإذن هذا عندما استدلوا بها وقالوا بهذه الكبرى هذا الوجه نافع لهم، أما الآن على قول هؤلاء المحققين لا، هذه الكبرى غير تامة عندهم، فإذن لا تنفع في الاستدلال. لذلك قلت وعلى هذا، على هذا الإشكال، على هذه القاعدة، فلا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، ولا يكون هذا الوجه تاما. هذا الوجه العاشر إذن أيضا لا ينفع، لأن كبراه غير تامة. قال السيد الخوئي قدس سره في ذلك: لأننا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء بمقتضى الأخبار المتقدمة، هذا الذي علمناه من روايات الباب، أن ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس، وإنما نشك في أنه من أفراد الماء المتنجس، هذا ماء الاستنجاء متنجس، ليكون عدم منجسيته تخصيصا في عموم ما دل على منجسية الماء المتنجس. نحن نعلم بأن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا يتنجس، الإمام يقول لا بأس به، لكن شككنا هل لا يتنجس لأن ماء الاستنجاء قد تنجس بملاقاة البول والغائط، لكن هذا الفرد خرج تخصيصا في عموم كل نجس ينجس، هذا خروج تخصيصي، أو أنه طاهر، أو أن ماء الاستنجاء طاهر حتى يكون خروجه عن ذلك العموم تخصصان، خروج هذا الفرد بعد تخصص، لأن الثوب ما لاقى شيئا نجسا حتى تسألني وتقول لي ما حكم الثوب، هو لاقى شيئا طاهر، فسالب بانتفاء الموضوع الحديث عن نجاسة الثوب الملاقي. قال محل الشاهد: فلا يمكننا التمسك بأصالة العموم لإثبات طهارة ماء الاستنجاء. إذن هذا مختصر لموقف المحققين كما قلنا من هذا، فلذلك إذن هم هذا الوجه عندهم غير تام. الآن نريد أن ندخل في مناقشة هذه، والنقاش يكون تارة كبرى وتارة في الصغرى. أقول الكبرى إذن أناقش هل فعلا يجوز أو لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص أو التخصيص، والصغرى أيضا هاي مما نضيفها إن شاء الله لاحق. أقول حققنا هذه الكبرى في بحث سابق، ذكرنا موضعه يمكن الرجوع عليه، موضوعه كان أن خروج ابن الزنا، وإن كان الأصحاب لم يذكروا هذا المورد، هو استدلالهم في هذه القاعدة بماء الاستنجاء، وسنجد إن شاء الله تعالى، وإذا الله وفقكم تبحثون أصول خارج إن شاء الله تعالى، انقلوا هذا المثال فإنه أكثر انطباقا على القاعدة لما سنذكره من الإشكال. يعني أثرت هذا المطلب الأصولي في بحث سابق، وهو أن عندنا مسلم دلت عليه الروايات أن ابن الزنا لا يرث، خارج من عموم يوصيكم الله في أولادكم، إلا ابن الزنا خارج، لكن هل خروجه تخصص لأنه ليس ابنا أصلا، أم خروجه تخصيص هو ابن لكنه ابن لا يرث كالقاتل مو يمنع من الميراث، القاتل مثلا يمنع من الميراث، أو المحجوب بالحجب ابن الابن ابن لكنه لا يرث مع وجود الابن المباشر، فهل إذن خروج ابن الزنا من عموم، وهذا بحث حررناه هناك ينفع جدا لأن خلاف المشهور، هل إن ابن الزنا ابن؟ ولاحظ هذا شاهد آخر على أن الفقهاء يبنون على هذه الأصالة في استدلالاتهم، وإن لم يحرروا المطلب بالأصول، لأن ما هو قول المشهور في هذه المسألة؟ يقول ليس ابنا ابن الزنا، فمعنى أخرجوه من العموم تخصصا، وهكذا تكتشف المطالب الأصولية، قلنا في أكثر من مناسبة. الفقه يطور الأصول والأصول يطور الفقه. لأن رأينا الفقهاء لما يصلون إلى مطلب يدور أمر فيه بين التخصص والتخصص، رأيناهم يقولون بالتخصص. أسسنا إذن كبرى ونقلناها إلى علم الأصول، قلنا أن هكذا المباحث تنشأ، كما أن مبحثا قد ننقحه نكتشفه في علم الأصول فنطبقه على موارده في الفقه، أحدهما يطور الآخر. فإذن هناك بحثنا وناقشنا المشهور، هل ابن الزنا ابن لكنه لا يرث أم ليس ابنا أصلا؟ والمشهور كما تعلم يبنون على أنه ليس ابنا. هذا معنى إذن تمسكوا بأصالة العموم لنفي كون ابن الزنا ابنا. هناك ناقشنا، أقول حققنا هذه الكبرى في بحث سابق يمكن رجوع عليها، موضوعه أن خروج ابن الزنا من عمومات الميراث يوصيكم الله في أولادكم، هل هو بالتخصص لأنه ليس ابنا شرعا أم بالتخصيص، أي أنه ابن شرعا لكنه استثني من الميراث للمنع بدليل خاص كالقاتل والكافر أو المحجوب الذي يحجم من الميراث. تأتي إن شاء الله مناقشتها كبرى وصغرى بإذن الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. آمين. عجل.